بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس شرح منار السبيل في شرح الدليل. قبل الدخول في هذا الكتاب نشير إشارة إلى أهميته ومنزلته من بين كتب الحنابلة. منار السبيل للعلامة الشيخ إبراهيم بن سليمان بن ضويان، وهذا من أهل القصيم، يشرح دليل الطالب. دليل الطالب إبراهيم بن ضويان، متوفى سنة 1353 من الهجرة. دليل الطالب اسمه دليل الطالب لنيل المطالب. دليل الطالب هو للعلامة الشيخ مرعي الكرمي، وهذا أحد أعمدة الحنابلة المتأخرين. الشيخ مرعي وأحد محققي ومنقحي المذهب من المتأخرين، له هذا الكتاب دليل الطالب، وله كتاب أوسع منه وهو غاية المنتهى. غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى. حنابلة المتأخرون عندهم كتابان هما عمدة المذهب، الإقناع للحجاوي ومنتهى الإرادات لابن النجار أو الفتوحي ابن النجار. انتهى الإرادات والإقناع، ومنتهى الإرادات لدى الحنابلة أعظم واهتمامهم به أكبر من اهتمامهم بالإقناع. عليه مدار الفتوى معتمد المذهب. فمرعي الكرمي جمع بين الكتابين، جمع بين المنتهى وجمع بين الإقناع. غاية المنتهى في الجمع، غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى، وهو مطبوع، مطبوع مستقل ومطبوع بشرح مشهور اسمه مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى في 6 مجلدات كبار. مطالب أولي النهى موجود على المكتبة الشاملة، غاية المنتهى كذلك موجود على المكتبة الشاملة. هذا للعلامة الرحيباني أو مصطفى الرحيباني، هو صاحب مطالب أولي النهى. إذن نحن نتعامل مع دليل الطالب للشيخ مرعي أو للعلامة مرعي الكرمي الحنبلي، الذي هو من أعمدة المتأخرين. هذه الأهمية تأتي من هذه الجهة، كتاب معتمد. يعني لو قيل لك ما هي المتون المعتمدة في مذهب الإمام أحمد؟ لدينا دليل الطالب، لدينا زاد المستقنع، لدينا أخصر المختصرات. فدليل الطالب له منزلة كبيرة جدا، ونستعين في شرحه بالرجوع إلى المنتهى، لأن كثيرا من الحنابلة يقولون إن الشيخ مرعي اختصر دليل الطالب من منتهى الإرادات. وستجدون إشارة في المقدمة عندما يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الفائز بمنتهى الإرادات، إشارة ضمنها كأنه إشارة إلى أن اختصر كتابه هذا وفاز به هو من منتهى الإرادات. فلو أشكل عليك شيء في دليل الطالب ترجع إلى المنتهى، فهو هذا مختصر منه وذاك أوسع. طيب، هذا الدليل، دليل الطالب، شرح بشروح وعليه حواشي كثيرة. من شروحه منار السبيل، منار السبيل في شرح الدليل. لكن منار السبيل اهتم بجانب معين، وهو جانب التدليل والتعليل. يذكر العلة، يعني العلة بالقياس، والدليل يعني الدليل النقلي، اهتم بالتعليل والدليل. ونحن في شرح المتون نحتاج إلى أكثر من هذا، نحتاج إلى حل العبارة، إلى بيان القيود. هذا هو المهم في شرح المتون، حل العبارة وبيان القيود اللازمة والمحترزات. ربما يكون عندنا قصور في هذا الجانب في هذا الكتاب في منار السبيل، ولهذا لابد أن يستكمل بغيره. فمن الشروح النافعة التي تهتم بهذا الجانب ذكر القيود والمحترزات كتاب نيل المآرب شرح دليل الطالب، نيل المآرب شرح دليل الطالب. نيل المآرب هذا للشيخ عبد القادر بن عمر التغلبي، نيل المآرب شرح دليل الطالب مطبوع في مجلدين ومحقق، وتجدونها أيضا على المكتبة الشاملة في على الموقع، نيل المآرب شرح دليل الطالب. من الحواشي المهمة جدا والتي لا يستغني عنها حتى نيل المآرب، يعني إذا قرأت في نيل المآرب فقد ترد عليك بعض الإشكالات، يعني ما حلت لا بمتن الدليل ولا بمنار السبيل ولا بنيل المآرب، تحتاج أن تراجع بعض الحواشي. فعندنا حاشية اللبدي على نيل المآرب في مجلد واحد مطبوع وموجود أيضا على المكتبة الشاملة، نيل المآرب، حاشية نيل المآرب، نيل المآرب على حاشية نيل المآرب على دليل عفوا حاشية اللبدي على نيل المآرب. إذن هو يحشي على الشرح حتى أنه يقول قوله فيشير إلى قول التغلبي في نيل المآرب. وعندنا حاشية مباشرة على الدليل، على دليل الطالب، حاشية مهمة جدا عند الحنابلة المتأخرين، حاشية ابن عوض المرداوي توفى سنة 1140. حاشية ابن عوض المرداوي هي حاشية على متن الدليل نفسه، وهذه مطبوعة في ثلاث مجلدات وليست على الشاملة فيما أعلم، حاشية في ثلاثة مجلدات على الدليل نفسه، على دليل الطالب، على دليل الطالب. إذن نحن معنا الآن منار السبيل الشيخ إبراهيم بن ضويان، وكما قلت من أهل القصيم، واشتهر بشرح هذا على دليل الطالب، ونستعين في الشرح بنيل المآرب الشيخ عبد القادر التغلبي، وبالحواشي بحاشية اللبدي على نيل المآرب وبحاشية ابن عوض. فإن أشكل شيء بعد هذا كله فإننا نرجع إلى أصل الدليل، وهو إلى منتهى الإرادات أو إلى كتاب الشيخ مرعي نفسه اللي هو غاية المنتهى. دليل الطالب هذا يمتاز عن غيره من متون الحنابلة التي أشرت إليها، يمتاز بحسن الترتيب، يعني يعتني بذكر الأركان والشروط والواجبات وأسلوبه سهل، وأيضا يمتاز بأنه في الغالب على معتمد المذهب، لأنه متأخر وبعد المنتهى وبعد الإقناع، فقل ما يخرج عن معتمد المذهب، وسنشير إلى المسائل التي قد يخرج فيها عن معتمد المذهب. بينما مثلا زاد المستقنع الحجاوي هو اختصارا للمقنع ابن قدامة، ابن قدامة متقدم وربما له اجتهادات يعني يمشي على رواية معينة، فلهذا هناك مسائل كثيرة ربما وصلت إلى 80 مسألة هي مخالفة للمعتمد عند المتأخرين بحسب الضوابط التي وضعوها لقضية ما هو المعتمد، ما هو المعتمد، لعلنا نشير لهذا إن شاء الله، ما هو المعتمد في المذهب. فيمتاز الدليل بأنه على المعتمد في المذهب في غالب أو جل وأكثر مسائله، طيب، قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، هذه بعض النسخ، وبه نستعين: الحمد لله رب العالمين الذي شرح صدر من شاء من عباده للفقه في الدين. وهذا يسمونها براعة الاستهلال، أن يأتي الإنسان في المقدمة بما يدل على الفن الذي سيتكلم فيه، فهو سيتكلم عن الفقه. شرح صدر من شاء من عباده للفقه في الدين، ووفق لاتباع آثار السلف الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا معين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين وخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا شرح على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب الذي ألفه الشيخ مرعي ابن يوسف المقدسي الحنبلي، توفى سنة 1033 من الهجرة. تغمده الله برحمته وأباحه بحبوحة جنته، بحبوحة يعني المكان الواسع والفسيح، يعني أباحه، أنزله الجنة الواسعة. يقول الشيخ: ذكرت فيه ما حضرني من الدليل والتعليل. إذن هذا هو اهتمامه، الدليل والتعليل، وقد ساق فيه يعني كما كبيرا من الأدلة، يعني يزيد على 1000 دليل. وجاء الشيخ الألباني رحمه الله فخدم هذا الكتاب خدمة عظيمة بكتابه إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السليم. عندنا كم؟ عندي في طبعتي هذه مقدمة جميلة للشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل شيخ الحنابلة في تأخرين رحمه الله، فيه إشادة كبيرة بهذا الكتاب وبتحقيقه. فالمؤلف يقول: هذا شرح على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي رحمه الله، فغمده الله برحمته وأباحه بحبوحة جنته. ذكرت فيه ما حضرني من الدليل والتعليل ليكون وافيا بالغرض من غير تطويل، وزدت في بعض الأبواب مسائل يحتاج إليها النبيل. زاد مسائل على ما في المتن، وهذه عادة الشراح عموما. وربما ذكرت رواية ثانية أو وجها ثانيا لقوة الدليل، والرواية ما أخذ عن صاحب المذهب، ما نقل عن صاحب المذهب والإمام أحمد، والوجه ما نقل عن أصحابه، ما نقل عن أصحابه. فربما ذكر رواية ثانية، وأما المتن فإنه يعتمد رواية واحدة. ربما ذكرت رواية ثانية أو وجها ثانيا لقوة الدليل، أي لقوة دليل الرواية الثانية أو لقوة دليل الوجه الثاني، نقلته من كتاب الكافي لموفق الدين عبد الله بن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي ثم الدمشقي رحمه الله، إمام ابن قدامة صاحب المغني، صاحب المقنع، صاحب الكافي، وصاحب عمدة الفقه. ابن قدامة من أئمة وشيوخ المذهب، وله هذه الكتب المتدرجة، فعمدة الفقه كتاب للمبتدئين يقتصر فيه على رواية واحدة، والكافي والمقنع يذكر الروايتين وأحيانا الوجهين، والمغني يذكر الخلاف خارج المذهب ويذكر الروايتين أيضا والروايات داخل المذهب. فهو يقول: حين أنقل الرواية الثانية والوجه الثاني أخذه من كتاب الكافي للإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله، ومن شرح المقنع الكبير لشمس الدين ابن عبد الرحمن، شمس الدين عبد الرحمن، عبد الرحمن ابن أبي عمر بن قدامة، وهذا ابن أخي صاحب المغني. ولاحظوا أن ابن قدامة الكبير الإمام يشرح في المغني يشرح مختصر الخرقي، بينما ابن أخيه ابن أبي عمر في الشرح الكبير يشرح المقنع. بعض الطبعات يجدون المغني مع الشرح الكبير، وربما توهم إنسان أنهما يشرحان كتابا واحدا، وليس كذلك، فإن المغني يشرح الخرقي وابن أخيه هذا يشرح المقنع، ولكنه يأخذ أكثر عبارات ابن قدامة يأخذها، يعني عبارات متشابهة جدا، لكنه يراعي المقنع. المقنع هذا كتاب عظيم جدا وعليه شروح كثيرة، يعني الشرح الكبير على المقنع، والإنصاف على المقنع، والمبدع على المقنع، وهناك شروح عدة للمقنع هذا. إذن كثيرا ما سيأتي معنا في نار السبيل يقول من الشرح الكبير، أو قال في الشرح، إذا قال في الشرح أي الشرح الكبير هذا، وطبع الآن في طبعة مع الإنصاف، وهذا حقه، لأن الإنصاف وهو على المقنع، طبع الآن المقنع مع شرحه الإنصاف مع شرحه الشرح الكبير لابن أبي عمر. قال وغالب نقلي من مختصره، يعني حتى لو قلت الشرح فغالبا أن أخذ من مختصره، مختصره هو لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، عنده مختصر الشرح الكبير، غالب نقلي من مختصره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. ومن فروع ابن مفلح، أخذ الرواية وأخذ الوجه الثاني من فروع ابن مفلح، وهذا كتاب من أعظم كتب الحنابلة، اهتمامه بالروايات وبالوجوه وبكثرة الفروع. ابن مفلح هذا كان فقيها إماما كبيرا، هو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأيضا في كتابه يذكر المذاهب الأخرى لكن بالرمز، يعني وفاقا للشافعي أو لمالك أو لأبي حنيفة بالرموز. وقواعد ابن رجب، يأخذ أيضا أخذ من قواعد ابن رجب، قواعد في الفقه الإسلامي، كتاب عظيم جدا مليء بالفروع، وكتاب قل نظيره، كتاب القواعد ابن رجب الحنبلي رحمه الله. قال وغيرها من الكتب، يعني أذكر أستفيد أيضا من غيرها. وقد أفرغت في جمعه طاقتي، أفرغت في جمعه طاقتي وجهدي، وبذلت فيه فكري وقصدي، ولم يكن في ظني أن أتعرض لذلك لعلمي بالعجز عن الخوض في تلك المسالك، فما كان فيه من صواب فمن الله، أو خطأ فمني، وأسأله سبحانه العفو عني. قال ولما تكففته من أبواب العلماء وتطفلت به على موائد الفقهاء، تمثلت بقول بعض الفضلاء أسير خلف ركاب النجب ذا عرج، مؤملا كشف ما لاقيت من عوج، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب الورى في ذاك من فرج، وإن بقيت بظهر الأرض منقطعا فما على عرج في ذاك من حرج. وهذا من تواضعه رحمه الله. وإنما علقته لنفسي، يعني هذا الشرح كتبته لنفسي، ولمن فهمه قاصر كفهمي، عسى أن يكون تذكرة في الحياة وذخيرة بعد الممات، وسميته منار السبيل في شرح الدليل، أو منار السبيل في شرح الدليل. والمنار يعني العلامة، والسبيل الطريق، فهو علامات على الطريق في شرح هذا الكتاب. قال وأسأل الله العظيم أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وإليه مقربا، وأن يغفر لي ويرحمني والمسلمين، إنه غفور رحيم، آمين. غفر الله له ورحمه. وهذه من فوائد العلم النافع، أن يبقى أثره بعد وفاة الإنسان. قد كتب الله عز وجل القبول لهذا الكتاب، فهو منتشر في أكثر بلدان المسلمين حتى عند غير الحنابلة، يعني من لم يعرف المذاهب سمع منار السبيل، وكتب لها الله له القبول لاعتناء السلفيين به منذ زمن، السلفيون يعتنون بهذا الكتاب لما فيه من أدلة، ولهذا الخدمة الجليلة التي قدمها الشيخ الألباني رحمه الله له، فغفر الله ورحم الجميع. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ابتدأ كتابه، أي ابتدأ الشيخ مرعي دليل الطالب، ابتدأ كتابه بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه من نص كتاب الدليل، والحمدلة كذلك، ثم بالحمدلة اقتداء بكتاب الله عز وجل. وهذا نحت من قول البسملة، ومأخوذ من بسم الله، والحمدلة من الحمد لله، والحوصلة من لا حول ولا قوة إلا بالله. وعملا إذا بدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله، فإن أول ما فيه بسم الله الرحمن الرحيم، سواء قيل إنها من الفاتحة أو ليست من الفاتحة، وحفص يجعلها من الفاتحة. طيب، وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، أي ذاهب البركة. قال رواه الخطيب، أي الخطيب البغدادي، في كتابه أخلاق الراوي وآداب السامع. خطيب روى هذا الحديث في كتاب أخلاق الراوي وآداب السامع، الجزء الثاني صفحة 69، لكن بلفظ فهو أقطع، ما عنده بلفظ فهو أبتر، إنما أبتر هذا عند المصدر الثاني اللي هو عبد القادر الرهاوي. إذن هذا الحديث رواه الخطيب في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، والحافظ عبد القادر الرهاوي بضم الراء ويجوز فتحها نسبة إلى الرها، إمارة الرها، ويقال الرها. عبد القادر الرهاوي له كتاب الأربعين البلدانية، روى فيها هذا الحديث، ومن طريقه رواه غيره، رواه السبكي في الطبقات وغيره. وفي رواية قال: وبحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد، بالحمد لله، فهو أقطع. إذا الرواية أحيانا لا يبدأ فيه بسم الله، والرواية الأخرى بالحمد لله. قال: وفي رواية بحمد الله، وفي رواية بالحمد، وفي رواية فهو أجزم. رواها الحافظ، هذه الروايات رواها الحافظ الرهاوي في الأربعين له. هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في رواء الغليل، وضعفه أيضا شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان. والحديث حسنه جماعة وصححه جماعة، حسنه ابن الصلاح والنووي والسيوطي، وصححه ابن حبان، وصححه السبكي في طبقات الشافعية الكبرى، لكنه ضعيف، إسناده ضعيف. أحمد بن محمد بن عمران قال الخطيب في تاريخه: كان يضعف في روايته ويطعن عليه في مذهبه. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده. طبعا نحن لن نطيل في مسألة الحمد ومعنى الحمد والمقدمات هذه، إن هذه تذكر في كل الشروح، فلا داعي إنه في كل شرح أن يعيد الإنسان ذكرها، نحن ذكرناها في شرح عمدة الفقه وفي شرح اللمعة. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مالك يوم الدين. قال ابن عباس ومقاتل: قاضي يوم الحساب، القاضي في يوم الحساب. قال قتادة: الدين الجزاء. نقول بالرفع: مالك يوم الدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مالك يوم الدين، نعت لله، مالك يوم الدين. الدين هو الجزاء، أو مالك يوم الدين يعني القاضي يوم الحساب. وإنما خص يوم الدين بالذكر مع كونه مالكا للأيام كلها، لأن الأملاك يومئذ زائلة، فلا ملك ولا أمر إلا له سبحانه وتعالى. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم المبين لأحكام شرائع الدين بأقواله أفعاله وتقريراته، يبين بأقواله وبأفعاله وبتقريراته. وجانب التقرير هذا قد يغفل عنه كثير من الناس، تقرير النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أو للصحابي على فعل أو على قول أو على فهم النص، أحيانا يكره على فهم النصوص. والدين هنا الإسلام، قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، مبين الأحكام شرائع الدين يعني شرائع الإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، خرجه مسلم من صحيحه. إذن رسوله صلى الله عليه وسلم المبين لأحكام شرائع الدين، الفائز بمنتهى الإرادات من ربه صلى الله عليه وسلم، فائز بمنتهى الإرادات. قال كالحوض المورود والمقام المحمود وغير ذلك. منتهى الإرادات هذا من باب إضافة الصفة للموصوف، يعني العبارة أصلا المرادات المنتهية، مرادات العالية، أقصى المرادات المنتهية، هذه هي صفة للموصوف المرادات، فنجعل الصفة مضافا والموصوف مضافا إليه، فبدلا من نقول المرادات المنتهية نقول منتهى الإرادات، فنضيف الصفة إلى الموصوف. إذن هو فائز صلوات الله وسلامه عليه بالمرادات العالية، بغايات المرادات، بالأمور العظيمة من خصائصه صلى الله عليه وسلم، كالمقام المحمود والحوض المورود وغير ذلك من خصائصه. وفي هذه الجملة والتي قبلها كما يقول ابن عوض في حاشيته براعة استهلال، لأنه يشير إلى أن هذا الكتاب الآتي هو في الفقه، وفيه يقول أيضا تورية، لأن منتهى الإرادات يراد بها معنى قريب ومعنى بعيد، فهو يشير إلى المعنى البعيد أن هذا المتن فاز به هو المؤلف من منتهى الإرادات، يعني اختصره من منتهى الإرادات. قال تعالى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، فيعطيه ربنا سبحانه وتعالى غايات المرادات. والفوز النجاة والظفر بالخير، فاز بالشيء يعني ظفر به، قاله في القاموس، يعني القاموس المحيط للفيروز أبادي رحمه الله. فمن تمسك بشريعته أي بفعل المأمورات واجتناب المنهيات فهو من الفائزين في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. يقول الشارح رحمه الله حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية الصلاة من الله تعالى ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وهذا أصح ما قيل في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قيل في معناها أشياء كثيرة، قيل في معناها الرحمة وقيل هذا المعنى الذي عن أبي العالية ثناء الله عليه، الصلاة من الله على عبد بالعبادة ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وقيل الرحمة، وقيل رحمة مقرونة بتعظيم. وتستحب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولقوله صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وهو صحيح. وتتأكد في ليلة الجمعة ويومها وعند ذكره صلى الله عليه وسلم، فتأكد اكثروا عليه من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. وقيل تجب لقوله أي عند ذكره لقوله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. هذا رواه الترمذي وإسناده صحيح. وحديث رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي وهذا أيضا صحيح أخرجه الترمذي أيضا. ومن أهل العلم من ذهب إلى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة في العمر وهو قول ابن بطة من الحنابلة والحليمي من الشافعية واللخمي من المالكية والطحاوي من الحنفية كما ذكر في شرح الإقناع. وإلا في الجمهور على أنه على أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مستحبة حتى عند ذكره حتى عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. في رواية ما من ذكرت عنده فخطئ الصلاة علي خطئ الطريق إلى الجنة صلى الله عليه وسلم. قال وهي ركن في التشهد الأخير وخطبتي الجمعة كما يأتي. والنبي إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه فإن أمر بتبليغه فهو رسول. النبي هذا الفارق المشهور أو الضابط المشهور في التفريق بين النبي والرسول عند أكثر العلماء أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. وهذا الفارق أو الضابط منتقد لأن من دون الأنبياء مأمرون بالتبليغ فكيف بالأنبياء. ومن الضوابط ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب النبوات أن النبي من يأتي بشريعة من قبله من يأتي بشريعة لا يأتي بشريعة مستقلة يأتي تابعا لمن قبله أو بنفس الشريعة أو يرسل إلى قوم مؤمنين. وأما الرسول فهو من يرسل إلى قوم كافرين أو يأتي بشريعة جديدة لا يكون تابعا لمن قبله. وهناك اعتراض حتى على هذا. قال وعلى آل كل وعلى آل كل وصحبه أجمعين وآل النبي أتباعه على دينه. وقيل من تحرم عليه الصدقة قال ابن القيم وهو الصحيح. آل النبي أتباعه على دينه يكون أعم من أصحابه يكون أعم من الأصحاب. أو من تحرم عليه الصدقة فيكون خاصا وهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم المنتسبون إليه. والنسبة الآن إلى ذرية الحسن وذرية الحسين رضي الله عنهما ونسبتهم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم من جهة الأم من جهة فاطمة رضي الله عنها. وقيل أزواجه وذريته آله أزواجه وذريته وقيل أقاربه المؤمنون. والأشهر ما صدره المؤلف أتباعه على دينه يشمل كل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم مسلما. والصحب اسم جمع لصاحب واسم الجمع هو كالجمع لأنه لا واحد له من لفظه لا واحد له من لفظه اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. وجمع بين الآل والصحب ردا على الشيعة المبتدعة حيث يوالون الآل دون الصحب يعني حتى الشيعة أحيانا يعبرون بالصحب لكن يقصدون صحبا معينا يقصدون الصحابة الذين ماتوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم لا يطعنون مثلا في زيد بن حارثة ولا في عبد الله بن رواحة، ولا يقصدون الصحابة الذين ماتوا أو بعض الصحابة كعلي فهو صحابي والحسن، لكن اشتهر عنهم التعبير بالآل، اللهم صل على محمد وآله، ولا يذكرون الصحابة. فالمؤلف يقول جمع بين الآل والصحب ردا على الشيعة المبتدعة حيث يوالون الآل دون الصحب، وأهل الإيمان يوالون أهل الإيمان جميعا، وعلى رأس المؤمنين أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله في سورة الحشر، والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد المهاجرين والأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقسم الله عز وجل للأمة إلى ثلاثة أقسام، قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، من خرج عن هؤلاء فليس من الأمة، هؤلاء الروافض لا يدخلون في التابعين بإحسان بل هم التابعون بإساءة. قال وبعد، الشارح يقول يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر استحبابا في الخطب والمكاتبات لفعله عليه الصلاة والسلام، فعله عليه السلام. هذا فيه نظر أنه كلما انتقلت من أسلوب إلى أسلوب جئت ببعد، هذا ليس حاصلا، إنما يأتون بأما بعد أو وبعد قبل الدخول في المقصود، يعني بعد المقدمة أردت أن تدخل في المقصود، إذن نقول يؤتى بها قبل الدخول في المقصود وليس لمجرد الانتقال من أسلوب لآخر، فإنك تنتقل كثيرا من أسلوب لآخر ولا تقول وبعد. قال فهذا مختصر في الفقه، هذا مختصر، قال وهو ما قل لفظه، المختصر ما قل لفظه وكثر معناه. قال علي رضي الله عنه خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل، لم يكن طويلا حتى يبعث على الملالة. في الفقه وهو لغة الفهم واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة. الفقه معرفة الأحكام الشرعية، يخرج الأحكام اللغوية والأحكام العقلية والأحكام العقدية، لأن الحكم يشمل كل هذا، والفرعية يخرج الأحكام الأصلية. معرفة هذه المعرفة تحصل من المجتهد إما بالاستدلال بالفعل، يستدل بالفعل فيستنبط الحكم، أو بالقوة القريبة من الفعل، عنده الآلة والأهلية، وحتى لو لم يستنبط المسألة فعلا فيسمى فقيها، يعني لو جئنا الإنسان مجتهد وفيه الأدوات ونقول هذا فقيه، وربما لم يبدأ في الاستنباط لأن عنده القوة القريبة من الفعل، عنده الآلة التي يتمكن بها من الاستنباط، قد يستنبط بعضا ولا يستنبط آخر لأنه لم يعرض عليه أو لم يأتيه، فعنده القوة والآلة. إذن المجتهد والفقيه إما أن يستنبط بالفعل وإما أن يستنبط بالقوة، يعني هو فقيه بالقوة، يستطيع أن يستنبط إذا أراد. على المذهب الأحمد، مذهب الإمام أحمد، هنا مدح المذهب الإمام أحمد إنه هو الأحمد، يعني المذهب المحمود المرضي، ومذاهبهم جميعا محمودة مرضية، أعني المذاهب الأربعة بل وغيرها من مذاهب الأئمة كالأوزاعي والثوري وغيره، مذاهبهم جميعا محمودة. مذهب الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رضي الله عنه أرضاه، ولد ببغداد في ربيع الأول سنة 64 و100، ومات بها في ربيع الآخر سنة 41 و200، وفضائله ومناقبه شهيرة، وهو إمام أهل السنة رضي الله عنه ورحمه قال بالغت في إيضاحه رجاء الغفران من الله جل وعلا وبينت فيه الأحكام أحسن بيان. قال والأحكام خمسة: الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة. والحكم الشرعي هو خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو بالاقتضاء يعني الطلب، فيشمل طلب الأمر وطلب النهي. وطلب الأمر إما جازما فيكون واجبا وإما غير جازم فيكون المندوب والمستحب، وطلب النهي أو الكف إما أن يكون جازما فهو المحرم وإما أن يكون غير جازم فهو المكروه. وألحق الإباحة بهذه الأقسام تكميلا للقسمة، وإلا فالإباحة أو المباح ليس مطلوبا، ليس فيه طلب. خطاب الله بالاقتضاء هذا الحكم الشرعي. وإذا أردت الحكم التكليفي عامة تدخل معه الحكم الوضعي فتقول خطاب الله المتعلق بالأفعال المكلفين بالاقتضاء أو بالوضع، حكم الوضع كالشروط والموانع والسبب والشرط والمانع والصحة والفساد. قال لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان. هذا كلام الشيخ مرعي، يقول أنه اقتصر في هذا المتن دليل الطالب على القول الراجح وما جزم أهل التصحيح به. قال وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان أي من المتأخرين، وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب لينال به الفقه، تحصيل الفقه ومعرفة الأحكام تقرب إلى الله عز وجل بذلك. قال والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به من المسلمين أن يرحمني والمسلمين إنه أرحم الراحمين آمين. هذه مقدمة الشيخ مرعي ومع شرحها للشيخ ابن ضويان رحمه الله. ثم بدأ المصنف بكتاب الطهارة، وهذه جادة كثير من أهل العلم يبدأون الفقه بكتاب الطهارة، لأنهم أرادوا أولا ربع العبادات التي هي أكثرها فرض عين. الطهارة والصلاة فرض عين على كل عاقل، فيبدأون بالعبادات وأشرفها وأعظمها وأكدها الصلاة، والصلاة شرطها الطهارة فيبدأون بالطهارة. وفي الطهارة طهارة تعتمد الماء والتراب، فيبدأون بالمياه ثم بالتيمم. قال كتاب الطهارة وهي رفع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. رفع الحدث طهارة إزالة أو رفع الحدث، فبدأ يعرف الحدث. ما هو الحدث؟ لما نقول هذا إنسان نائم وحكمنا أنه غير متوضئ، هل تقول الحدث هو النجاسة؟ نحن لا نجزم بنجاسة النائم هذا أو خرج منه نجاسة. ولما تقول هذا أكل لحم الإبل فهو محدث، ما معنى محدث هنا؟ متنجس؟ لا. إذن الحدث وصف يقوم بالبدن فيمنعه من الصلاة ونحوها كالطواف ومس المصحف، لهذا أتوا بهذا التعريف. لأنك لو تأملت المحدثين ستجد بينهم تنوعا، هذا محدث لأنه أكل لحم الجزور، وهذا محدث لأنه نام نوما، وهذا محدث لأنه بال خرج منه النجس الكثير. فما الذي يجمع كل هذه الأنواع؟ أن يقال الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، هذا التعريف الجامع. وهنا قال الطهارة رفع الحدث، لو أنه قال الطهارة ارتفاع الحدث لكان أولى، يقابل المصدر بالمصدر، لأن رفع الحدث يقابله ماذا؟ التطهير. التطهير رفع الحدث، لكن الطهارة ارتفاع الحدث. هذا نبه عليه غير واحد واللبدي وغيره. الأولى أن يقول ارتفاع الطهارة ارتفاع الحدث، وإذا قال التطهير قال رفع الحدث. الطهارة رفع هي رفع الحدث وزوال الخبث، والخبث هنا قال أي النجاسة. أو زوال حكمها بالاستجمار أو التيمم. أولا نحن نقول الطهارة تشمل العمليتين، تشمل رفع الحدث، وهذا يكون بالوضوء ويكون بالغسل. لا، ما عندهم التيمم هم الحنابلة، يعني التيمم لا يرفع الحدث عندهم، فلا نمثل بالتيمم. نقول رفع الحدث قاصر على الوضوء والغسل. طيب، زوال الخبث يعني إزالة النجاسة، إزالة النجاسة، إما إزالتها حقيقة كأن يغسل إنسان النجاسة بالماء، أو إزالة حكمها، وهذا يكون بالاستجمار. فإنك لا تزيل النجاسة حقيقة، إنما تزيل حكمها، وذلك سيأتي أن يعفى عن الأثر القليل الذي لا يزيله إلا الماء، يعفى في حال الاستجمار. ثم قال أو التيمم. حقيقة التيمم هذا ليس داخلا في مسألة زوال الخبث ولا في قضية زوال حكم النجاسة، إنما هذا كما يعبر في الزاد رفع الحدث وما في معناه. عندنا رفع الحدث حقيقة بالوضوء والغسل، وعندنا شيء في معنى رفع الحدث يطهر ولكنه لا يرفع الحدث، ما هو؟ التيمم. إذن هناك في الزاد أدق من هنا، الدقة وعدمها جاء في الشرح ليس في المتن. المتن يقول هي رفع الحدث وزوال الخبث، يرد عليها أن تقول والتيمم لا هو من رفع الحدث ولا هو من زوال الخبث، فيضيفون ويقول الطهارة رفع الحدث وما في معناه. ليس في ما في معناه، هذا ليس 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 المراد ما في معنى الحدث، لا، بل في ما في معنى الرفع. رفع الحدث وما في معناه، أي ما في معنى رفع الحدث. ما هو الذي في معنى رفع الحدث؟ أن تحصل الطهارة دون أن يرتفع الحدث، وهذا يكون بالتيمم، رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. هكذا عبارة الزاد. إذن التيمم هذا هو في معنى رفع الحدث، لا هو رفع حدث ولا هو إزالة الخبث. قال وأقسام الماء ثلاثة، أحدها طهور وهو الباقي على خلقته. طهور، هم يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام: الماء الطهور أي المطهر لغيره، وهذا هو الصالح في عملية الطهارة من رفع الحدث أو إزالة الخبث، ليس غيره. القسم الثاني ماء طاهر، أي طاهر في نفسه لا يطهر غيره، هذا يستعمل في الأكل والشرب، لا يستعمل، لا يصلح لا لرفع حدث ولا لإزالة خبث، ولا يصلح حتى في عبادة مستحبة، لا يستعمل حتى في التجديد. والقسم الثالث النجس، وهذا لا يستعمل كما هو واضح، بل ويحرم أيضا استعماله في غير العبادة، يحرم استعماله في الأكل والشرب إلا لضرورة كما سيأتي. فعندهم الأقسام ثلاثة، الأقسام ثلاثة: طهور وطاهر ومطهر، طهور وطاهر ونجس. وعندهم الطهور أربعة أقسام: طهور بلا كراهة كالماء الباقي على أصل خلقته وبعض الأشياء التي يأتي ذكرها، وطهور مكروه كالمسخن بالنجاسة،
وعندهم طهور محرم الاستعمال كالماء المغصوب، كالماء المغصوب هو طهور لكنه يحرم استعماله، ماء غيرك. طيب فلو استعمله فهم يصححون أنه يزيل الخبث، يصلح في إزالة النجاسة، لكن لا يصلح الوضوء ولا الغسل، لأن هذا محرم الاستعمال. وعندهم قسم رابع طهور، طهور خاص يرفع حدث الأنثى لا حدث الرجل البالغ ولا الخنثى، طهور يصلح لرفع حدث المرأة فقط، وسيأتي معنا ضابطه إذا خلت به المرأة إلى آخره. إذن الطهور عندهم أربعة أقسام، ثم عندنا الطاهر سيأتي أنه ثلاثة أقسام، ثم عندنا النجس وهو قسمان. هذا حاصل تقسيم الحنابلة. قال وأقسام الماء ثلاثة، أحدها طهور وهو الباقي على خلقته التي خلق عليها، قد يكون مالحا وقد يكون عذبا كما خلقه الله، سواء نبع من الأرض أو نزل من السماء على أي لون كان، باقي على خلقته. لو سئل الإنسان عن ماء البحر يقول هذا ماء مالح، نقول هذا باقي على خلقته لم يتغير بشيء، فهو طهور، وطهور مطهر بلا كراهة. ماء بئر مثلا وقد يتغير لونها بالمكس، سيأتي أيضا أن هذا معفو عنه. هذا القسم الأول يرفع الحدث ويزيل الخبث، بل لا يفعل هذا غيره، لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث غيره، يرفع الحدث ويزيل الخبث لقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، يطهركم بماذا؟ بهذا الماء النازل من السماء، هذا باقي على خلقته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، وهذا ينزل من السماء، ينزل ماء وبردا وثلجا، اتفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، رواه الخمسة وصححه الترمذي. وهو أربعة أنواع، أي الماء الطهور المطهر لغيره الذي حكمه أنه يرفع الحدث ويزيل الخبث، هذا أربعة أنواع، غير مكروه، مكروه، محرم الاستعمال، خاص بالأنثى. قال ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، ماء محرم يحرم استعماله. قال وهو ما ليس مباحا، ليس مباحا كمغصوب ونحوه، نقول نحو مثلا كالمسروق، ماء مغصوب يؤخذ قهرا أو ماء يسرق، فهذا ماء محرم الاستعمال، حكمه ماذا؟ لا يرفع الحدث ولكنه يزيل الخبث، أي يزيل الخبث مع حرمة الاستعمال. لماذا؟ قالوا لأن إزالة الخبث من باب التروك، من باب التروك، فلم يشترط فيه أن يكون مباحا، بخلاف العبادة هي من باب الفعل ومن باب القربة، تحتاج إلى نية فلابد فيها من ماء مباح، لقوله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم النحر بمنى إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، رواه مسلم من حديث جابر. يعني هذا دليل على قضية حرمة الاعتداء على مال الآخرين، لكن الدليل على أنه لا يصلح لرفع الحدث أنه ماء محرم مأمور باجتنابه، وهذه عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله عز وجل، فلا بد من ماء مباح. إن هذا النوع الأول. قال وماء، هذا النوع الثاني، وماء يرفع حدث الأنثى، يعني للمرأة أن تغتسل به أو أن تتوضأ، يرفع حدث الأنثى أي حدث الأصغر أو الأكبر. للرجل البالغ والخنثى، هذا الماء الطهور لو توضأ به رجل بالغ لم يصح وضوء، ولو توضأ به خنثى أي خنثى مشكل، لأنه لو كان خنثى متضحا أمره لألحق إما بهؤلاء أو بهؤلاء، المقصود الخنثى المشكل. وهذا يعني أنه يرفع حدث الصبي، الماء الذي سيأتي الكلام عنه يرفع حدث الأنثى والصبي، لأنه بدليل قوله للرجل البالغ والخنثى. ما هو هذا الماء؟ وانتبهوا للقيود التي ذكرها. قال وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث، خلت به المرأة المكلفة يعني بالغة عاقلة لطهارة كاملة، يعني أتمت الطهارة بكمالها في حال الخلوة بهذا الماء، عن حدث كانت طهارتها عن حدث، بخلاف ما لو كانت طهارتها عن تجديد وضوء مثلا أو غسل مستحب. سنعود للقيود هذه. قال لحديث الحكم ابن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، بفضل طهور المرأة يعني الماء الباقي بعد وضوء المرأة. طيب من أين أتيتم بقضية الخلوة وعلقتم الحكم إذا خلت بالماء؟ هذا حديث رواه الخمسة. قال أحمد جماعة كرهوه، كرهوا فضل المرأة هذا، وخصصناه بالخلوة لقول عبد الله بن سرجس، كسر الجيم، عبد الله بن سرجس رضي الله عنه، توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا، فأما إذا خلت به فلا تقربنه. هذا أثر عبد الله بن سرجس عند عبد الرزاق في المصنف، وأيضا البيهقي، البيهقي في السنن رواه مرفوعا وموقوفا ورجح الموقوف وأنه أولى بالصواب. فأما إذا خلت به فلا تقربنه. طيب نعود لبيان هذا الماء، دع حكمه أنه يرفع الحدث كذا، ما هو؟ وهو ما خلت به المرأة، وهو، ونضيف شرطا ليس مذكورا في ظاهر العبارة، وهو أي الماء القليل إذا كان ماء قليلا، ويأتي أن القليل ما هو أقل من القلتين، وهو أي الماء القليل، وهذا القيد الأول. خلت به المرأة، والمراد بالخلوة ألا يشاركها في الماء ولا يحضرها، لا يشاركها، لا يشاركها ولا يحضرها، لا تقول لا يشاهدها، لا يشاركها ولا يحضرها من تزول به خلوة النكاح. وبعض الشراح يقول لك خلوة نكاح فيحيلك على باب النكاح، وفي باب النكاح نحتاج مسألة الخلوة، لأن الخلوة تقرر المهر كاملا عند الجمهور من المذاهب الأربعة. إذا خلى، انعقد على المرأة وخلى بها وجب المهر كاملا. ما معنى خلى بها؟ لم يحضرهما، عند الحنابلة لم يحضرهما مميز ولا أعمى، مسلما أو كافرا، فتزول الخلوة بحضور مميز، وتزول الخلوة بحضور أعمى، وتزول الخلوة بحضور امرأة أخرى، وتزول الخلوة بحضور كافر. إذن الخلوة هنا المراد بها ألا يشاركها في الماء وألا يحضرها عند استعماله، ألا يحضرها عند استعماله من تزول به خلوة النكاح ولو مميزا أو أعمى، مسلما أو كافرا، رجلا أو أنثى، أو ذكرا أو أنثى. إذن الشرط الثاني أن تخلو المرأة بهذا الماء فلا يشاركها ولا يحضر معها من ذكرنا. واشترط الشرط القيد الثالث قال المكلفة، امرأة مكلفة. إذا لو كانت صغيرة وخلت بالماء فهذا الماء لا يتأثر وهو طهور يستعمله كل الناس رجل والأنثى وكذا، إنما لابد أن تكون مكلفة يعني بالغة عاقلة لطهارة. القيد الكم القيد الرابع أن تخلو بهذا الماء وتستعمله لطهارة كاملة. فإذا خلت به في بعض الطهارة ثم حضرها مميز فهذه الخلوة لا تؤثر والماء باق كما هو يستعمله الجميع. إذن لابد أن تخلو به في تمام الطهارة لطهارة كاملة. والقيد الخامس أن تكون طهارتها عن حدث. أما إذا خلت به لإزالة نجاسة فلا يضر، وأما إذا خلت به لغير رفع حدث مثلا لطهارة مستحبة لا ترفع بها حدثا كتجديد الوضوء أو غسل مستحب وليست محدثة، إذن بهذه القيود الخمس إذا حصلت هذه القيود فإن هذا الماء يرفع حدث الأنثى فقط والصبي كما قلنا، ولا يرفع حدث الرجل البالغ ولا الخنثى. وقولهم خلت به المرأة المكلفة، المكلفة قلنا البالغة العاقلة ولا يشترطون الإسلام، يعني لو خلت به الكافرة فإنه يؤثر. يمثلون لهذا إذا خلت به الذمية للطهارة من حيض أو نفاس حتى تحل لزوجها المسلم، تؤمر بالغسل مع أنه لا يرفع حدثها ولا يصح منها بعدم النية من الكافر. فلهذا نقول إذا خلت به المرأة ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث، هي تخلو به عن حدث لكنها لا يرفع حدثها، الذمية هذه تخلو الذمية تؤمر بالاغتسال من الحيض والنفاس من حدث ولا يرفع حدثها. وعرفنا مستند المذهب في هذا هو النهي عن فضل طهور المرأة والاعتماد على أثر عبد الله بن سرجس في قضية الخلوة. وهذا كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من غرائب العلم، يعني الحديث فيه النهي عن الاثنين معا، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة وأن تتوضأ المرأة بفضل طهور الرجل، فاقتصرهم على الجانب الأول. على كل نحن نحاول في يعني في هذا الشرح أن نركز على فهم المذهب، والمسائل واضحة خاصة الطهارة. علة النهي على هذا المذهب وعلى القول الآخر، علة النهي على 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 من يرجح إنه لا يتأثر الماء إنه نوع من يعني التقذر وكذا، إنك لا 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 تأتي الفضلة، اترك ما فضل من الرجل وما فضل من المرأة، ونهى الاثنين معا، لكن على المثل يقول لا، نهي عن الفضلة لأن خلوها بالماء مؤثر، خلوتها بالماء مؤثرة، فلذلك نهي الرجل. نقول ماذا تفعلون بالشق الآخر من الحديث؟ قد نهيت أيضا أن تتوضأ بفضل الرجل. إذن هذا القسم الثاني من أقسام الماء الطهور، ماء طهور لكنه خاص لا يرفع حدث الأنثى، عفوا يرفع حدث الأنثى، يعني لو جاءت امرأة بعد هذه المختلية بالماء وتوضأت به ينفعها، لكن لو جاء رجل فإنه لا ينفعها. ولاحظوا أننا نقول خلت به وفضلة الماء ولا نقول ماء مستعمل. لاحظوا الفرق، ما نقول ماء مستعمل، سيأتي معنى المستعمل هذا حتى لو استعمله الرجل فإنه يتأثر ويسلبه الطهورية. المستعمل هو المتساقط من أعضائه، هذا المستعمل. لكن نحن هنا نقول فضلة المرأة، خلت به المرأة. نعم، مدام خلت بالماء فإنه يتأثر. قال الثالث: وماء يكره استعماله، طهور يكره استعماله، يكره استعماله لكن يرفع الحدث ويزيل الخبث. يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، فإن احتيج إليه زالت الكراهة، وهذه تكون قاعدة عامة، فإن المكروه عند الحاجة تزول الكراهة، تزول الكراهة بالحاجة عموما. وهو ماء بئر بمقبرة، ماء بئر بمقبرة، استعمال هذا الماء مكروه، وجود البئر داخل القبور واحتمال تحلل شيء من أجساد الموتى فتأثر الماء بذلك. ومقبرة بتثليث الباء، يقال مقبرة ومقبرة ومقبرة. قال في الفروع في الأطعمة، يعني في كتاب الأطعمة: وكره أحمد ماء بئر بين القبور وشوكها وبقلها، يعني حتى الشوك الذي ينتج من هذا الماء والشوك الذي بين القبور والبقل الذي بين القبور أيضا كره أحمد. قال ابن عقيل: كما سمد بنجس والجلالة، أي أيضا يكره ما سمد بالنجاسات، يعني الزرع إذا وضع في سماده نجاسة كروث حمير، لا روث بقر ولا روث غنم، فإن هذا طاهر، أو روي بالنجاسة كالذي يروى بمياه المجاري، بدون مياه الصرف هذه دون معالجتها، سمد بنجاسة يكره. ويأتي في الأطعمة: سمد بنجاسة يكره أكله، والجلالة لأنها تطعم النجاسة وينبغي أن تحبس 3 أيام حتى يطيب لحمها. وابن عقيل هو الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي، أحد كبار الحنابلة، توفى 513. إذن هذا مكروه، ماء بئر بمقبرة. وماء اشتد حره أو برده، شديد الحرارة أو شديد البرودة، لماذا؟ قال: لأنه يؤذي الإنسان ويمنع كمال الطهارة، يعني غالبا لا يسبغ الإنسان إذا استعمل ماء شديد الحرارة أو شديد البرودة، يكتفي بالقدر المجزئ، لذلك كره هذا إلا بحاجة، فلا كراهة مع الحاجة في هذه المسألة التي قبلها. قال: أو سخن بنجاسة، أو سخن بمغصوب، يعني لو كان الماء المجاري هذا هو الذي لا يتصور هذا، يعني لو كان روث ما لا يؤكل لحمه كروث حمار أوقد عليه وصار نارا فسخن به الماء، ما وجه الكراهة؟ قال: لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه، يعني ممكن احتمال يصعد إلى الماء أجزاء لطيفة من دخان النجاسة. وعندنا مسألتان: لو تحققنا أنه لم يصعد إليه شيء كما لو كان مغلقا غلقا محكما فلا كراهة، ولو تحققنا أنه صعد إليه دخان النجاسة فهو نجس، لأن مذهب الحنابلة أن الاستحالة لا تطهر، تحول الروث إلى دخان. من يقول بأن الاستحالة مطهرة وأنها هذه العين انقلبت إلى عين أخرى كما يقول الشيخ الإسلام وغيره، فيقول هذا الدخان طاهر. من يقول إن الحنابلة يقولون لا، المذهب يقول إن الاستحالة لا تطهر، فدخان النجاسة نجس، فيفرض أن الدخان صعد ثم تكثف ونزل في ماء، يعني كان هناك شيء مكثف أو مستقبل فتقاطر ونزل، تحققنا أو تحققنا وصول الدخان إلى الماء، فهو نحكم بنجاسته. لأنه إذا كان قليلا تنجس بأي نجاسة بدون من غير أن نشترط التغير كما سيأتي، إذا كان الماء قليلا وجاءه نجاسة ولو لم يدركها الطرف فإنه يتنجس كما سيأتي. إذن يقول سخن بنجاسة أو سخن بمغصوب. طب إذا سخن بمغصوب، وجه الكراهة أنك تستعمل فيه هذا الشيء المحرم وتباشر استعمال الشيء المحرم، وهذا ليس كمسألة الماء المغصوب. هنا ماء مباح ملكك، لكن سخنه بموقد أو فرن أو سخنه بآلة مغصوبة. قال في الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه النسائي والترمذي وصححه. إذن هذا مكروه، سخن بنجاسة أو مغصوب. قال أو استعمل في طهارة لم تجب. استعمل يعني متساقط من الأعضاء. استعمل يعني تساقط من الأعضاء. سيأتي معنا أن المستعمل في رفع الحدث يكون طاهرا وليس مطهرا. إذا استعمل في رفع الحدث أو في طهارة واجبة، لكن هنا ماذا يقول؟ استعمل في ماذا؟ في تجديد، استعمل في طهارة لم تجب، فهو لم يرفع حدثا كتجديد أو غسل جمعة. ما دام لم يرفع حدثا فالأمر في هين باق على طهوريته. طيب لماذا قلتم بالكراهة خروجا من الخلاف؟ هناك من يقول المستعمل كله يسلب الطهورية، استعمل في طهارة لم تجب، والمستعمل قلنا المتساقط من الأعضاء، يعني لو فرضنا أن إنسانا يتوضأ ويستقبل ما تساقط من أعضائه في إناء فهذا ماء مستعمل. لو كان قد استعمله في طهارة واجبة فهذا من أقسام الطاهر كما سيأتي. لو استعمله في طهارة مستحبة أو غير واجبة كتجديد الوضوء أو غسل الجمعة فهذا الماء يكون طهورا مكروها وتزول الكراهة عند الحاجة. أو في غسل كافر، استعمل في غسل كافر. إذا اغتسل الكافر كالذمية التي تغتسل حتى يطأها زوجها، تغتسل الحاد والنفاس، هل يرفع حدثها؟ قلنا ماذا قلنا؟ قلنا لا يرفع الحدث، لهذا نحن باقين على القضية. هذا لم يستعمل في رفع الحدث، هذا استعمل في طهارة ولكنها واجبة لكنها لا ترفع الحدث. لهذا أيهما أولى، أن نقول ماء استعمل في غير رفع الحدث أو نقول استعمل في طهارة لم تجب؟ نقول استعمل في غير رفع الحدث. أو في غسل كافر، قالوا ولو ذمية من حيض أو نفاس لحل وطئ المسلم فهذا لا يرفع الحدث، خروجا من خلاف من قال يسلبه الطهورية. لماذا قلنا بالكراهة؟ خروجا من الخلاف. هذا التعليل كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعليل عليل، يعني كلما وجدنا خلافا نخرج منه بالقول بالكراهة. الكراهة حكم شرعي لابد له من دليل. كان يرد مثلا النهي مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم فتقول هذا مكروه، يحمل النهي على الكراهة. أما المجرد أن هناك من خالف فلا يمكن أن تحكم على فعل الكراهة لمجرد خلاف من خالف، لأن هذا الخلاف ليس دليلا، خلاف المخالف ليس دليلا. إذا استعمل في طهارة لم تجب أو في غسل كافر هذا طهور مكروه، أو تغير بملح مائي. ما الذي تغير؟ تغير ريحه أو طعمه أو لونه، ثلاثة أوصاف الصفة. تغير ريحه أو طعمه أو لونه بشيء أصله الماء أو بما أصله الماء، لهذا أبقيناه على الطهورية. تغير بملح مائي قال كالملح البحري لأنه منعقد من الماء. يقولون وصفته أن يرسل الماء على أرض سبخة فيتكون الملح أو يجتمع الملح، هذا هو الملح المائي. وقوله بملح مائي احتراز من الملح المعدني ومن ملح الجبال، هكذا يقول ابن عوض في حاشية، يقول احترز بالماء عن المعدني وهو النابت في الأرض، وعن الجبل وهو النطرون. أنا في الحقيقة ممكن أتصور الملح الجبلي، لكن الملح النابت في الأرض يعني يستخرج من الأرض الجير، لكن الجير ليس ملحا.
لا
لا ملح يؤكل،
الملح الموجود في أرض الحرية الزراعية بيتكون طبقة ملح رقيقة جدا
ويستخرج.
لا ممكن تكون وبيطفو
لون
أبيض ملح عادي.
على كل أنا شاهدت الأراضي مثلا في القريبة من البحار المالحة عليها ملح، لكن هذا من مجيء الماء ثم التبخر، فهذا الملح المائي أصله الماء. لكن كلامه هنا على ملح و ليس بالضرورة أنه مثل ملح يؤكل، حتى نخرج من القضية كلها، ليس بالضرورة نمثل ملح يؤكل. أي ملح يؤخذ من الجبال وأي ملح يؤخذ من باطن الأرض فإنه إذا وضع في الماء فغير طعمه أو لونه أو ريحه سلبه الطهورية كما سيأتي. وإنما اغتفرنا في الملح المائي، الأمر اغتفرنا لماذا؟ لأن أصله الماء منعقد، تعليل يقول أنه منعقد من الماء. أما أي ملح آخر من الأرض أو من الجبال إذا وضع في الماء فغير أوصافه فإنه يسلبه الطهورية على المذهب كما سيأتي معنا. وأيضا التراب إذا وضع في الماء فإنه لا يسلبه الطهورية، لأن التراب أحد الطهورية كما علل هنا في الماء، منعقد ملح الماء منعقد من الماء فلم يسلبه الطهورية. بل الصحيح من المذهب أن الملح المائي لا يكره، يعني هو طهور غير مكروه. هنا نقول الصحيح من المذهب أن الملح المائي ليس من هذا القسم الذي ذكره الشيخ مرعي رحمه الله. صحيح من المذهب كما في الإنصاف أن الماء المتغير بالملح المائي طهور غير مكروه، لأنه تغير بشيء أصله الماء. ما زلنا في القسم الذي يكره، أو بما لا يمازجه، أو أي تغير الماء بما أي بشيء لا يمازجه، يعني لا يتحلل، لا يتحلل فيه. الماء عندما يتغير إما يتغير تغير ممازجة وتحلل واختلاط، أو يتغير تغير مجاورة. مجاورة الضابط إنه إذا كان ينفصل يمكن أن تأخذه من الماء مرة أخرى، فهذا تغير مجاورة، يعني لما جاوره كما سيمثل الآن لو وضعت دهنا زيتا مثلا في الماء فإنه لا يتحلل في الماء لكنه يغيره، ولو وضعت قطعة كافور قطعة وليس مسحوقا فإنها من هذا التغير الماء يتغير رائحته وطعمه وربما لونه تغير عن مجاورة وليس عن ممازجة. إذن المقصود بالممازجة هو التحلل، التحلل. فإذا تغير الماء بشيء لا يمازجه ومثل قال كتغيره بالعود القماري نسبة إلى قمار بالهند كما يقول ابن منظور في لسان العرب. فالعود هذا خشب العود طيب، لو وضعته في الماء وطالت المدة سيتغير طعم الماء ورائحته، ولكنه تغير عن لا تغير عن مجاورة لا عن ممازجة. إذا مازجه يعني تحلل فيه، إذا مازجه هذا سلبه الطهورية كما سيأتي. هنا تغير عن مجاورة لا، سيأتي مع الورد سواء بمعنيه معتصر أو مضاف سيأتي، لكن هنا وضعت شيئا لا يذوب في الماء، لا يذوب في الماء. قال سيمثل تغيره بالعود القماري وقطع الكافور، القطع إذا وضعت تغير بها الماء ولا يذوب فيها الكافور. والدهن أنواع الزيوت عموما فإنها لا تذوب في الماء على اختلاف أنواعه، يقول والدهن على اختلاف أنواعه، دهن طيب دهن أكل، لأنه تغير عن مجاورة. والضابط في المجاورة وغيرها أنه إذا كان أمكن فصله من الماء فهذا تغير عن مجاورة، لأنه لا يمازج الماء. وكراهته لماذا؟ كراهته خروجا من الخلاف. وقوله وقطع كافور فيه أن الكافور لو كان مسحوقا وذاب في الماء فغير أوصافه سلبه الطهورية، سلبه الطهورية.
نحن حاليا بنجيب الكافور في غسل الميت بنخلط به الماء بيغير
فلا يسلبه الطهورية. الكافور الذي يوضع في غسل الميت لا يسلبه الطهورية، لا يسلبه الطهورية على المذهب وعلى غيره. يعني من باب أولى الذين يقولون إن المتغير بالمسحوق كما سيأتي طهور، فهؤلاء الذين يقولون إن التغير بالمسحوق يذهب الطهورية يقولون لو تغير بالقطع التي لا تذوب فإنه باق على طهوريته ويصلح لغسل الميت. قال في الشرح، ما هو الشرح؟ الشرح الكبير على المقنع. وفي معناه أي مثل هذا تماما ما تغير بالقطران والزفت، قطران والزفت أيضا لا يذوب في الماء لكنه يغيره تغيرا عن مجاورة. والشمع لأن فيه دهنية يتغير بها الماء لكن لا يسلبه الطهورية. هذا كله قسم المكروه، المسخن بالنجاسة والمسخن بالمغصوب والمستعمل في طهارة لم تجب. قال ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث، يكره في إزالة الخبث تعظيما له لكن يمكن أن تتوضأ. قال ولا يكره الوضوء والغسل منه لحديث أسامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل يعني دلو من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، رواه أحمد عن علي رضي الله عنه. وعنه أي عن الإمام أحمد رواية أخرى يكره الغسل، يكره الاغتسال بماء زمزم لقول العباس لا أحلها لمغتسل، هذا رواه ابن أبي شيبة في المصنف لا بلفظ لا أحلها لمغتسل يغتسل في المسجد، لعله أراد منع الناس من الاغتسال في الحرم والتضييق على الناس. قال وخص الشيخ تقي الدين الكراهة بغسل الجنابة، والشيخ تقي الدين هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا لقبه والحنابلة يذكرونه بهذا دائما الشيخ تقي الدين، وهو إمام مجتهد، هو حنبلي ومع ذلك فهو مجتهد وفيه أدوات الاجتهاد كما صرح المرداوي وغيره أنه مجتهد، ولكنه لم يخرج عن المذهب بمعنى لم يعلن خروجه عن المذهب أو انتسابه لمذهب آخر، فظل منسوبا إلى الحنابلة. ويذكرون قوله المتأخرون من بعده عموما، عامة المتأخرين من بعده يذكرون اختياراته، يذكرون اجتهاده رحمه الله. إذن يقول: وخص الشيخ تقي الدين الكراهة بغسل الجنابة. أما لو كان غسل جمعة أو غسل مستحبا يغتسل لخروج لعرفة أو لغير ذلك فليس مكروها. وأصل المتن يقول إنه فقط يكره في إزالة الخبث، معتمد أنه لا يكره، معتمد المذهب أنه لا يكره في الوضوء ولا في الغسل بأنواعه، إنما يكره أن يستعمل ماء زمزم في إزالة النجاسة تعظيما لهذا الماء الشريف. قال: وماء لا يكره استعماله. بدأ أو ختم عفوا بقسم الماء الطهور الذي لا يكره، وهذا هو الأصل، كل ماء باق على خلقته فهو ماء طهور من غير كراهة. وماء لا يكره استعماله أي ماء طهور لا يكره استعماله كماء البحر بما تقدم لأنه باق على خلقته، والآبار ماء الآبار والعيون والأنهار. في حديث أبي سعيد قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا توضأ من بئر بضاعة؟ أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي هي بئر في المدينة، وضبط ابن أثير الباء بأنها بالضم، وحكي عن بعضهم الكسر. بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض، حيض يعني خرق الحيض التي تستعملها النساء، يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، يعني الأشياء المنتنة. ولا يتصور أحد أن الصحابة كانوا يلقون في هذه البئر شيئا، فهم أطهروا وأبعدوا من ذلك، إنما هي كانت في منحدر، فإذا جاء السيل حمل. المسلمون كانوا يلقون هذه الأشياء خارج المدينة في أطرافها، فإذا جاء السيل حملها فأنزلها في هذه البئر، فهي بئر يلقى فيها أي بفعل السيل لا بفعل المسلمين، فليس للمسلم أن يلقي شيئا كهذا في بئر. نبه على هذا الخطابي وغيره رحمه الله. بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذه البئر: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. فهذا دليل على أن ماء الآبار ماء طهور. رواه أحمد أبو داود والترمذي، عندنا رواية: إلا ما غلب على طعمه ولونه بنجاسة تحدث فيه. الآن ليس المقصود الآن الكلام على نجاسة ما فيه ما ألقي فيه، إنما الكلام على أن ماء البئر على الأصل طهور، حتى هذه البئر التي كان يمكن أن يسقط فيها كذا وكذا من النجاسات في الأصل والطهور والطهارة، فالماء طهور لا ينجسه شيء. قال: وحديث أرأيتم لو أن نهرا، هذا دليل على ماء النهر، لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ لا يبقى من درنه شيء. قالوا: لا. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بها الخطايا. حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. إذا ماء الآبار والعيون والأنهار والحمام، ماء الحمام، لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه، ومن نقل عنه الكراهة علل بخوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم به، ذكره في المبدع. ماء الحمام يعني الحمامات العامة التي كانت موجودة من قبل. وهذا الماء لماذا ينص على عدم كراهته؟ لأنه ربما سخن بنجاسة، هم يقولون هذا مستثنى لأنه جاءت فيه الرخصة عامة، استعمل الصحابة هذه الحمامات في بلاد العجم لما فتحت، استعمل هذه الحمامات بغض النظر عن تسخينها. ومن قال بالكراهة فيقول: علل بخوف مشاهدة عورات الناس فكره دخول الحمام أصلا وليس استعمال الماء الحمام. وبعضهم يكره ماء الحمام لشدة حره كما سبق معنا، لكن إذا لم يكن شديد الحرارة فلا كراهة. وبعضهم علل كراهة دخول الحمام إذا قصد التنعم وزيادة ترفه، هذا من يعني الإقبال على الدنيا، ذكره في المبدع. والمبدع كما قلنا هو شرح على كتاب المقنع لابن قدامة، والمبدع هو الإمام ابن مفلح الحنبلي رحمه الله. وروى الدارقطني بإسناد صحيح عن عمر أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به. إذن نقول لا حرج في الماء المسخن ما لم يصل إلى شدة الحرارة التي سبق أن قلنا أنها مكروهة، تمنع من كمال استعمال الطهارة، تمنع من كمال الطهارة. إذن كان يسخن له في قمقم، القمقم ما يسخن فيه الماء من نحاس وغيره، ويكون ضيق الرأس، إناء ضيق الرأس يسخن فيه الماء. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يغتسل بالحميم، يعني الماء الحار، وهذا أيضا محمول على ماء لم تشتد حرارته وإلا كان مكروها كما سبق. قال ولا يكره المسخن بالشمس، يعني وضعت الماء تحت الشمس حتى يسخن، فلا يكره إنه لا يصل إلى درجة الحرارة العالية، وليس كالمسخن بالنجاسة الذي تصعد إليه أجزاء من النجاسة. وقال الشافعي رحمه الله تكره الطهارة بما قصد تشميسه، يعني لو قصد، بخلاف لو ما لو سخن بالشمس بلا قصد. لماذا يكره؟ قال الحديث لا تفعلي فإنه يورث البرص، رواه الدارقطني، وقال يرويه خالد بن إسماعيل وهو متروك، وعمرو الأعسم وهو منكر الحديث. هذا الحديث، هذا الحديث لا يصح، وإذا كان لا يصح فلا كراهة في استعمال ما سخن بالشمس قصد تسخينه بها أو لم يقصد. ويقول هنا ولأنه لو كره لأجل الضرر لما اختلف بقصد تشميسه وعدمه، لو كان هذا الضرر فعلا بالتسخين الشمس سيكره بل يمنع من استعماله قصد تشميسه أو لم يقصد تشميسه، لأنه سيحصل به الضرر. إذن المسخن بالشمس لا يكره.
الماء حتى لو كان قليلا أو كان كثيرا.
نعم.
يعني الماء البحر طبعا هو نهار للشمس.
وهذا سيقول إنه لم يقصد تشميسه، لكن كلام الشافعي رحمه الله فيما قصد تشميسه نقول لا يكره، لأنه لا دليل على الكراهة. ولو كان فيه ضرر لما اختلف ما قصد تشميسه أو ما لم يقصد تشميسه. قال والمتغير بطول المكث، يعني الماء المتغير بطول بقائه هذا لا يكره، ويقال له الآجن، وهو الآجن، الماء الآجن إجماعا. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجن جائز سوى ابن سيرين. ابن سيرين كان يكره الوضوء بالماء الآجن، والماء الآجن ما ويقول هو ما قال فقط الماء الآجن يعني بالمكس، بل المتغير، يعني تغير بمكسه ماء في بئر وتغير، وكذلك ما تغير في آنية الأذن الجلد والنحاس ونحوهما. الماء الآن في الخزانات مثلا الصهاريج هذه الحديد يتغير الماء بمكسه حتى يتغير لونه ويصير أحمر اللون، وتتغير رائحته ويتغير طعمه، فهذا إجماعا معفو عنه، هو طهور بلا كراهة. قال كذلك ما تغير في أنية الأذن والنحاس ونحوهما، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأذن، يستعملون القرب هذه من الجلد، وهي تغير أوصاف الماء عادة، إذا سافرت بها مسافة لابد أن يتغير طعم الماء ورائحته، ولم يكونوا يتيممون معها. قاله في الشرح كذلك نقول الماء المتغير بمقره أو بممره، تغير بمقره كهذا الإناء بممره، إذا كان يمر على مجراه مثلا فيها معدن، فيها طحالب كما سيأتي، فيها طين متغير، يمكن أن يتغير الماء. الماء إذا تغير بمقره أو بممره فهو معفو عنه، هذا يشق صون الماء عنه، يعني كيف نتحرز من هذا كما سيأتي في الطحالب. قال أو بالريح من نحو ميتة، تغير الماء بالريح من نحو ميتة، لو عندك ماء وفي ميتة قريبة والريح يأتي فإنه قد يتغير، تتغير رائحة الماء، وهذا تغير عن مجاورة. لا، قال في الشرح لا نعلم في ذلك خلافا، يعني أن هذا ماء طهور ولا كراهة فيه. أو بما يشق، أي تغير بما يشق صون الماء عنه، يشق أن نصون الماء عن بعض الأشياء، التبن، ورق الأشجار والطحالب، يشق صون الماء. كيف تصون الماء عن هذه الأشياء؟ هل نغطي مثلا المجاري، مجاري المياه؟ لا. إذا كان يشق صون الماء عنه كطحلب، والطحلب خضرة تعلو الماء المتغير، أو هي نباتات بسيطة لا زهرية، ما يقول المحقق هنا تعيش في الماء العذب والملح وفي الأرض الرطبة، كطحلب وورق شجر، يتساقط ورق الشجر فيتغير أحيانا رائحة الماء أو طعمه. ما لم يوضع، ما لم يوضع، قبل أن نأتي ما لم يوضع نشوف ماذا يقول. قال وكذلك ما تغير بممره على كبريت، إذا كان يمر الماء على كبريت، معدن كبريت أو قار زفت أو غيرهما، إذا كان يمر عليه فيتغير. وورق شجر على السواقي والبرك، وما تلقيه الريح والسيول في الماء من الحشيش والتبن ونحوهما، لأنه لا يمكن صون الماء عنه، قاله في الكافي. كذلك لو تغير بسمك وجراد، الماء يتغير بالسمك رائحته وطعمه، أو تغير بما لا نفس له سائلة كالخنافس. هنا يقول إذن كل ما يشق صون الماء عنه لا نستطيع أن نحمي الماء منه، فإنه لو سقط في الماء وغيره فإنه لا يضر. ما لم يوضع، أي يوضع قصدا من آدمي عاقل، هكذا يقول الحنابلة. فإذا وضعه آدمي قصدا فغير الماء، أو نقول إذا وضعه الآدمي قصدا فتفتت فغير الماء سلبه الطهورية. لماذا قلنا فتفتت؟ لماذا قلنا فتفتت؟ أيوة، قلنا هذا لأنه لو وضعه ولم يتفتت وغير، سنرجع إلى ما قلناه، إذا تغير عن مجاورة فهو معفو عنه قطع الكافور. إذن ما لم يوضع، أي قصدا من آدمي عاقل، فيتفتت بهذه القيود فيسلبه الطهورية.
الفرق بين الزكاه وبين الليل انه هو اصلا هو تحلل بنفسه، سواء وضعه انسان او هو تحلل بنفسه
فرق. هذا كله لا يتحلل، هذه الاشياء لا تتحلل، هذه الاشياء لا تتحلل. ولو انه تحلل بنفسه، يعني اذا كان يشق صون الماء عنه فسنعفي. كيف يعني؟ لو تخيلنا هذا، لأنه إذا مر على كبريت مثلا قد يتحلل شيء من الكبريت هذا فيضر فيؤثر في الماء، فهذا معفو عنه حتى لو كان يتحلل، إذا كان يشق صون الماء عنه. لكن سيأتي معنا الآن ما يتحلل بوضع الإنسان، هذا الذي يؤثر في الماء ويسلبه الطهورية. إذن هذا القسم الأخير هو الطهور غير المكروه، غير المكروه، لا يكره ماء الآبار والعيون مسخن بالشمس، والمتغير بطول بقائه أو المتغير بالممر أو المتغير بما يشق صون الماء عنه. ثم انتقل إلى القسم الثاني وهو الطاهر. والطاهر عندهم لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، فيستعمل في ماذا؟ في الأكل والشرب فقط، يعني في غير العبادات. قال الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، ونحن نضيف بل وفي غير الطهارة المندوبة عموما، يعني لا تقول فقط، لا قد يفهم إنسان يقول هذا لا يستعمل في رفع الحدث ولا يستعمل في إزالة الخبث، إذن يمكن يستعمل في تجديد الوضوء، يصح هذا الكلام؟ لا يصح. إذن هو لا يستعمل لا في رفع الحدث ولا في إزالة الخبث، بل ولا في أي طهارة مستحبة. إذن هو يستعمل في العادات لا في العبادات، لا يستعمل لا في غسل ميت ولا في طهارة مستحبة، يستعمل في العادات لا في العبادات. ما هو ضابطه؟ نحن عندنا الطاهر هذا ثلاثة أنواع. قال وهو ما النوع الأول من الطاهر، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، حتى نخرج الأشياء السابقة ولا تتداخل المعلومات، نقول بشيء طاهر من غير جنس الماء حتى نخرج الملح المائي، ومما لا يشق صون الماء عنه حتى نخرج ما يشق صون الماء عنه. إذن إذا تغير الماء بشيء طاهر لا يشق صون الماء عنه، كما لو وضع الإنسان سكر في الماء، وأيضا تغير بشيء طاهر ليس من جنس الماء كالملح المائي، إذا تغير بشيء طاهر ما الذي تغير؟ تغير كثير من لونه، يعني كثير صفة واحدة يضر. طيب لو كان التغير في يسير من صفة واحدة فلا يضر، لو كان في يسير من صفتين أو في ثلاث صفات ضر. المعفو عنه لو كان في يسير من صفة واحدة، تغير بشيء طاهر. يقول الشارح غير اسمه حتى صار صبغا أو خلا أو طبخ فيه فصار مرقا فيسلبه الطهورية. مرادهم بغير اسمه غير اسمه تماما، أو غير الاسم المطلق وصار اسما مقيدا؟ يعني احنا نقول في الاسم المقيد نقول مثلا ماء مزعفر، ماء مزعفر، ماء به عجين، ماء متغير، أو أزال الاسم بالكلية فنقول خلا، شايا، شايا، عصيرا. طيب إذا غير اسمه بالكلية أو أزال الاسم المطلق على المذهب هكذا، حتى لو بقي الاسم المقيد ماء زعفران، ماء الورد هذا أنا لا أحب أن أمثل به. لماذا؟ لأنه ماء الورد هذا لا خلاف فيه أنه ليس ماء، على مقصود المتقدمين فإن ماء الورد هو المعتصر من الورد، وليس أنك أتيت بورد أو بشيء من ماء الورد فوضعته في الماء المطلق. مسألتنا نحن الآن في ماء المطلق تغير بشيء، أن المعتصر نقدان في المغني نقل عن المنذر أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم أن الوضوء غير جائز بماء الورد وماء العصفر، الماء المعتصر، لأن هذا ليس ماء، وإنما نحن الآن في ماء مطلق خلط وتغير بشيء. هذه مسألتنا، خلط بورد مثلا أو خلط بمحلول ماء الورد المعتصر هذا، خلطناه بماء فتغير كثير من صفة من صفاته، فهذا يكون طاهرا وليس طهورا. قال في الكافي بغير خلاف، لأنه أزال عنه اسم الماء فأشبه الخل. بغير خلاف هذا لو أزال الاسم بالكلية، لاحظوا لو أزال الاسم بالكلية فهذا بغير خلاف، صار عصيرا صار مرقا، ولكن لو كان لا يزيل الاسم بالكلية فهذا محل خلاف. لو كان ماء مقيدا ما زال يسمى ماء فيدخل في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمم، فلا ينتقل عنه إلى التيمم ما دام باقي اسم الماء ولو مقيدا. إذن هذا النوع الأول من الماء الطاهر، إذا تغير كثير من صفة من صفاته بشيء طاهر مما ليس أصله الماء ومما لا يشق صون الماء عنه فهذا يكون طاهرا. هذا الطاهر فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. لو فرض أن هذا الماء ماء العجين مثلا، ركد العجين حتى أصبح الماء صافيا، عاد إلى طهوريته. ثم قال ومن الطاهر، هذا النوع الثاني من الطاهر، ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. هذا أولى من قوله هناك استعمل في طهارة لم تجب، هنا ما قال استعمل في طهارة واجبة، لا قال استعمل في رفع حدث. متى يسلب الماء الطهورية؟ إذا استعمل في رفع الحدث، وقلنا المستعمل يعني المتساقط من أعضاء المتوضئ أو المغتسل، استعمل في رفع حدث. وهم عللوا بأن هذا الماء يعني كأنهم يقولون أدى مهمته، يقولون كالعبد إذا أعتق هل يعتق مرة أخرى؟ وهذا فيه نقاش، لأن العبد إذا أعتق صار حرا فلا يعتق، لكن الماء الآن إذا استعمل ماذا يكون؟ أليس ماء؟ هو ماء، هو ماء استعمل لا يضر استعماله، يعني ليس هناك يعني كونه أدى المهمة وكونه، لكن هم يعلون يقولون لأنه أزال مانعا من الصلاة رفع الحدث فأشبه ما لو أزال النجاسة. لكن بينما فرق، لو أزال النجاسة وتنجس بها فهذا فرق بين لو أزال مانع رفع الحدث. إذن النوع الثاني من الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث، أما لو استعمل في طهارة مستحبة وليس في رفع حدث فإنه يكون من باب الطهور المكروه كما سبق. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه، رواه البخاري. ما وجه الاستشهاد بهذا الحديث؟
وكان النبي صلى الله عليه وسلم.
طب نحن في مقام إثبات أنه ليس نجسا أو في مقام إثبات أنه طاهر غير مطهر؟ المفترض نستدل على أنه طاهر غير مطهر، فتجد كثيرا من الفقهاء يتواردون على إرادة هذا الدليل. هذا فقط رد على من يقول بأن المستعمل نجس، هذا قول بعيد جدا. فالدليل على عدم نجاسته ما ذكر هنا، صب على جابر من وضوئه، رواه البخاري صلى الله عليه وسلم. في حديث صلح الحديبية وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، أيضا دليل على عدم النجاسة. لا هو الدليل الآن ليس الدعوة الخصوصية، هذا يحتاج إلى دليل. أن تقول أنه لو استعمله غيره لكان الخصوصية في التبرك، لكن الأصل أن هذا الماء لا دليل أصلا على نجاسته، بل لا دليل على فقدان الطهورية. الدليل على فقدان الطهورية قياس، قياس ضعيف، الأصل أنه طاهر. كل ما سمي ماء فإنه يدخل في قوله فلن تجدوا ماء فتيمموا، ما لم يخرجه دليل معتبر. قال ويعفى عن يسيره، يعني لو كان هذا الماء يسير وهو ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنهم يتوضؤون من الأقداح، يعني يعفى عن يسير الاستعمال، لأنك لما تتوضأ من إناء صغير فيسقط منك بعض الشيء، فيعفى عن يسير الماء المستعمل إذا خالط الماء الطهور، يعفى عن يسيره، يعفى عن يسير المستعمل، لأنهم كانوا يتوضؤون من الأقداح أواني صغيرة، فغالبا يتساقط منهم شيء عندما يأتي الغرفة الثانية والثالثة. طيب، وتجدون في الشروح أن المتردد على الأعضاء لا يصير مستعملا إلا بانفصاله، الماء ما دام باقيا على العضو فهذا لا يسمى مستعملا حتى ينفصل، سواء كان في الوضوء أو كان في الغسل. وأيضا في باب النجاسة يقولون الماء في محل التطهير لا يتنجس ولا يحكم بنجاسته إلا إذا انفصل، ولو حكمت أنه هنا تنجس على العضو وتسلسل معك القضية وما استطعت أن تطهر،
ما أجزنا مسح الذنين بماء الرأس،
هذا صحيح، وهذا قد يكون حجة على قولهم في مسألة عدم طهورية الماء المستعمل. لكن في باب النجاسة لو قلت إن الماء على العضو أثناء غسله يتنجس بالملاقاة لما أمكنك تطهير النجاسة، كلما صببت ماء لإزالة النجاسة تنجس، فالماء في محل التطهير لا يتنجس ولا يحكم بنجاسته إلا إذا انفصل من العضو، وانفصل قبل الغسلة الأخيرة المطهرة، أما من انفصل بعد الغسلة المطهرة فهو طاهر. من فصل قبل طهارة النجاسة من فصل فهو نجس، وأما من فصل بعد زوالها فلا شك أنه طاهر.
طيب،
نحن لا نتكلم عن أعضاء المتوضئ، نتكلم عن انتقلنا مسألة أخرى، قلنا لو هناك نجاسة يعني ذكرت مسألتين، مسألة أنه في محل التطهير في الوضوء لا يسمى مستعملا، وكذلك حتى لو كانت هناك نجاسة في أي عضو من البدن فإنها في محل تطهير النجاسة لا يكون نجسا ولا يحكم بنجاسته حتى ينفصل قبل زوالها، فينفصل بعد زوالها فليس نجسا. قال أو انغمست، هذا الثالث من الطاهر، يعني الطاهر أولا ما تغير شيء من أوصافه أو كثير من أوصافه بشيء طاهر، والثاني ما استعمل في رفع حدث، والثالث من الطاهر من غمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب. هذه ثمانية قيود. قائم من نوم الليل مأمور إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، ومأمور أن يغسلها ثلاثا وعند الحنابلة بنية شرطت وتسمية وجبت، يعني لابد أن تغسل يديك ثلاثا بنية، نية غسلها، ويجب التسمية كما تجب التسمية عندهم في الوضوء، بنية شرطت وتسمية وجبت. فلو أن القائم من نوم الليل لم يغسل يديه ثلاثا أو غسلها بغير نية وتسمية ثم وضعها في الإناء في ماء قليل، وضع يده كلها في الإناء وكان من نوم ليل ونوم ينقض الوضوء، فإن وضعه يده في الإناء يسلبه الطهورية. ماذا يفعل؟ يصب الماء صبا على يده في الخارج حتى يغسلها ثلاثا بنية وتسمية، ثم بعد ذلك يدخل يده في الإناء. لاحظوا القيود، أو انغمست فيه كل يد المسلم، إذا لو أدخل بعض يده لم يضر، كل يد المسلم فالكافر لا يؤثر، المكلف فالصبي لا يؤثر، المجنون لا يؤثر.
يد
المسلم تأثر؟ نعم، احنا قلنا ان الكافر اصلا لا يرتفع حدثه وليست لونية معتبرة، وهذه قضية تعبدية، يعني هم ما قالوا ان يدك تنجس الماء حتى تقول ان الكافر مظنة النجاسة، هذا لكن الحنابل يقولون قضية تعبدية، يعني يكون حتى لو كانت يده مكتوفة او في جراب حطه في المية فإنها تسلب الطهورية، فالقضية عندهم قضية تعبدية. فلذلك الكافر لا يؤثر. انغمست فيه كل يد، كل يدي، إذن كل اليد، والمسلم قيد، والمكلف قيد، والنائم ليلا، أما لو كان نائما نهارا وقام ووضع فلا يؤثر. ثم النائم ليلا هذا يشترط فيه، لأن الحديث يقول استيقظ أحدكم من نومه وحمل على غالب النوم وهو نوم الليل، ثم وباتت، عفوا باتت، باتت يده، وينقض الوضوء. إذن شرطا يكون نوما ينقض الوضوء. وسيأتي معنا أن المذهب يقول إن النوم ينقض الوضوء إلا من قائم وقاعد، إلا يسير نوم من قاعد وقائم. فالنوم عموما من أكثر من يسلب الوضوء، ينقض الوضوء. قبل غسلها ثلاثا، هذا القيد الثامن، قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية، وذلك واجب، أي هذا الغسل على هذا المستيقظ يجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا بنية وتسمية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. رواه مسلم. قال: ويفتقر للنية، لحديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، وللتسمية قياسا على الوضوء، قال أبو الخطاب: وإذا كان قياسا على الوضوء فإن التسمية تسقط سهوا وجهلا كما تسقط في الوضوء كما سيأتي، لكن النية لابد منها، لابد أن يغسل ثلاثا بهذه النية. وعندهم لو غمس يده في الإناء، وكذلك لو حصل الماء كله في اليد، لو حصل كل الماء في يده، فإن هذا أيضا مؤثر. يعني لو أنه صب الماء كله في يده واستقبله مثلا في إناء، وهذه اليد لم يغسلها ثلاثا، هذا كحكم ما لو غمس يده في الإناء. وما لقى نجاسة. هو حكم تعبدي كما قلت، حكم تعبدي. فقالوا: ما دام من الحديث اشترط أنه لا بد أن يفعل هذا، هذا يدل على أنه يسلب الطهورية لو غمس يده قبل غسلها. إذن الطاهر ثلاثة أنواع: ما تغير بشيء طاهر، وما استعمل في رفع حدث، وما غمس فيه يد المكلف بهذه الشروط. القسم الثالث وهو النجس. يقول في القسم الثالث النجس:
المستعمل
فيه زادة النجس، النجاسة، مثلاً رفع حدث منفصل، هل هو يعني طهور طاهر أم نجس؟ طيب نحن سنتكلم عنه في النجاسة الآن، نتكلم عنه في النجاسة، وأشرت إليه. الماء المنفصل من غسل النجاسة قبل زوالها ماذا نقول فيه؟
نجس.
هذه المسألة. الماء المنفصل، الماء المنفصل من غسل النجاسة قبل زوالها. يعني الآن المذهب يقول إن كل نجاسة لابد من غسلها سبع مرات. نعم. غير نجاسة الأرض. يعني البول مثلاً كرمكم الله، المذي لابد من غسله سبع مرات. سبع مرات المذهب المعتمد سبع مرات. فالماء المتساقط مثلا بعد الغسلة الثانية أو بعد الأولى هذا نجس، هذا نجس، طبعا بفرض أنه أصاب النجاسة أو نزل على النجاسة، يعني ليس إذا أصاب الأعضاء. أو لو أنك مثل أسهل، لو أنك تغسل النجاسة في ثوب مثلا، فهذا لابد أن يوصل سبع مرات على الأقل، على الأقل، وتزيد حتى تزول النجاسة. فالماء الساقط بعد العصرة الأولى نجس، وبعد الثانية نجس، وبعد الثالثة نجس. طيب بعد السابعة نقول هل زالت أو لم تزل؟ إن قلت قد زالت فنقول هذه النازلة طاهرة. فالماء منفصل، وهذا عبارة الزاد، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، فصل عن محل نجاسة قبل زوالها، هذا نجس. هنا يقول أن النجس الثالث نجس يحرم استعماله إلا لضرورة. يعني ما هي القضية فقط في الوضوء والغسل، بل يحرم استعماله في أكل وشرب إلا لضرورة كعطش معصوم. يعني رجل معصوم الدم وهو المسلم والمعاهد والذمي، أو بهيمة معصومة وهي غير المأمور بقتله، فهذا يسقى الماء النجس حتى يبقى على حياته، أو إطفاء حريق يستعمل الضرورة الماء النجس ولا يرفع الحدث، تأكيد أنه نجس، ولا يزيل الخبث بل يزيده خبثا. ما هو النجس؟ النجس عنده نوعان، نوع مجمع عليه ونوع محل خلاف. قال: وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل. وقعت فيه نجاسة وهو قليل، ما اشترط شيئا آخر، ما قال تغير أو لم يتغير، بمجرد لا وهو قليل. إذا كان الماء قليلا وهو ما دون القلتين كما سيأتي ضابطه، إذا كان الماء قليلا وقعت فيه نقطة بول ولو لم يدركه الطرف، لكن تأكدنا أن في نقطة بول سقطت في هذا الماء، تنجس. حتى لو لم يمضي زمن تسري فيه النجاسة، تنجس كله. إذن الأول من النجس ماء قليل وقعت فيه النجاسة، ينجس بمجرد الملاقاة. لحديث عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، السباع تأتي تشرب منه، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه مسلم. مفهومه أنه إذا كان أقل من القلتين حمل الخبث وتأثر به، وهذا مذهب الجمهور في قضية التفريق بين الماء القليل والكثير، لكن منهم من اعتمد القلتين كالأحمد والشافعي، ومن اعتمد شيئا آخر كالحنفية. مذهب مالك العبرة بالتغير، عبرته بالتغير فقط. هم هنا يقول: وفي لفظ ابن ماجه أحمد لم ينجسه شيء، أي إذا بلغ القلتين، يدل على أن ما لم يبلغهما ينجس أيضا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، متفق عليه. قالوا: هذا الولوغ قال يدل على نجاسته من غير تغير، ولغ في الإناء أمر بغسله مباشرة، فدل على أن الماء القليل يتنجس بمجرد الملاقاة، ولأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية، يعني ما عندك مشقة فلم يعفى عنه، ما في مشقة، احفظ ماءك طال في الكافي. قال: وحمل حديث بئر بضاعة، بئر بضاعة يقول: الماء طهور لا ينجسه شيء، في رواية: إلا ما غلب على طعمه ولونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. حمل حديث بئر بضاعة على الكثير جمعا بين الكل، قاله في المنتقى. المنتقى هو الملتقى لأبي البركات ابن تيمية جد شيخ الإسلام، اللي هو شرح نيل الأوطار، شرح الشوكاني في نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار. إذن يقولون: الماء القليل ينجس بمجرد الملاقات حتى لو لم يتغير، لا تسأل عن تغيره. يعني لو قيل لك مثلا كده: سقطت شعرة من كلب في إناء دون القلتين، ماذا تقول؟ نجس الماء بدون تفصيل، وعندهم طبعا شعر الكلب نجس. الرواية الثانية عن أحمد قول جماعة كبيرة من الأئمة والسلف أنه لا ينجس إلا بالتغير. نقدام يقول عنه عن أحمد أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، وروي مثله عن حذيفة وأبي هريرة وابن عباس وابن المسيب والحسن وعكرمة وعطاء وجابر بن زيد وابن أبي ليلى ومالك والأوزاعي والثوري ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي وابن المنذر، وهو قول للشافعي. وحجة هؤلاء حديث بئر بضاعة: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه، حجة هذا الحديث. على هذا المذهب الذي يقول لابد من التغير، ماذا كيف يوجه حديث القلتين؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يوجهها على أن القضية قضية احتياط واحتراز، فكأن الشارع يقول لك: إذا كان دون القلتين فاحترز، فغالبا ما يتغير، وإذا كان فوق القلتين فلا تهتم. إذن يحمل على الاحتياط. أما المذهب فإنه يحمل القضية على قضية فرقان بين ماء طاهر وماء نيس، إذا كان دون القلتين ولاقى نجاسة تنجس. وماذا نقول في حديث ولوغ الكلب على مذهب مالك؟ يقول هذا تعبد، أمر بغسله تعبد ولم يلتفت إلى التغير. القسم الثاني قال: أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه. تغير بها يعني بالنجاسة أحد أوصافه، كثيرا يعني فوق القلتين، وهذا مجمع عليه، إذا تغير الماء بالنجاسة فهو نجس. قال في الكافي: بغير خلاف. وقال في الشرح: حكاه ابن المنذر إجماعا. لو ماء كثير وتغير أحد أوصافه بالنجاسة فهو نجس اتفاقا. فإن زال تغيره بنفسه، لو فرض أن الماء هذا ذهب عنه وصف النجاسة، فالنجاسة علة والحكم يدور مع علته وجودا وعدلا، زالت العلة صار طهورا. إذن هذه طرق تطهير الماء: زال تغيره بنفسه، أو بإضافة طهور إليه، ضفنا إليه، أو بإضافة طهور إليه. إليه هذا إلى ماذا؟ الماء الكثير. لما نضيف إليه طهور وزال التغير، العبرة بالتغير. أو بنزح منه، نزحنا ويبقى بعده كثير، وهذا شرط، لأنه بقي بعده قليل حكمنا بنجاسته لأنه لاقى النجاسة. أو بنزح، إذن يزول تغيره بنفسه، أو بإضافة كثير إليه أكثر من القلتين إليه، أو بنزح شيء منه بحيث يبقى كثير غير متغير طهر، يعاد إلى طهوريته. والكثير قلتان من قلال هجر تقريبا، يعني ليس تحديدا. واليسير ما دونهما، يعني الكثير قلتان فأكثر، واليسير ما دون القلتين. وهجر هذه تطلق على الإحساء والبحرين، هذا الإقليم كله كان يسمى هجر. وقلال هجر مشهورة معروفة، قلتان كبار، وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث، في عند ابن عدي في الكامل من قلال هجر. وابن حجر في التلخيص يقول: التقييد بقلال هجر ليس في الحديث المرفوع، وهذا من قلال هجر عند ابن عدي غير محفوظ. وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث، ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار. قال ابن جريج: رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا. والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، نقول القلة قربتين ونصف، فكانت القلتان خمس قرب تقريبا، والقربة مئة رطل كسر الراء، رطل والكسر أشهر من الفتح، يقال بالفتح أيضا. مئة رطل بالعراقي، والرطل العراقي تسعون مثقالا، وهما خمسمائة رطل بالعراقي، وثمانون رطلا وسبعان، ونصف سبع رطل بالقدسي. ومساحتهما، هذا اللي يفيدنا الآن ويهمنا، ومساحتهما أي القلتين ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، هذا إذا كان الإناء مربعا، ذراع وربع. أما إذا كان مدورا فذراع طولا وذراعان ونصف عمقا، ذراع طولا يعني قطر الدائرة، وذراعان ونصف عمقا. إذن هذه أضف، هذه ليست عندك، إنه إذا هذا حال كونه مربعا، ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، حال كونه مربعا. وإذا كان مدورا فذراع طولا قطر الدائرة وذراعان ونصف عمقا. وما هو الذراع؟ الذراع من رأس المرفق إلى رؤوس الأصابع، وليس ذراع، يقولون ليس ذراع القماشين وليس ذراع كذا، الذراع من المرفق إلى رؤوس الأصابع، أصابع اليد 56 سم. قال فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور، هذا عرفناه بالمفهوم. إذا كان الماء كثيرا ولم يتغير، إن قلنا الكثير لابد أن يتغير، إذا لم يتغير فهو طهور ولو مع بقائها فيه. يعني لو أنك تشاهد النجاسة في بئر أكثر من القلتين وترى فيها النجاسة، يجوز لك أن تستعمل الماء إذا أخذته فلم تجده متغيرا، لا طعم ولا لون ولا رائحة. قال لحديث بئر بضاعة السابق، وكان يسقط فيها الأشياء هذه وممكن تراها بعينك، رواه أحمد وغيره. وإن شك في كثرته، يعني أنا متردد، هذا الماء اللي في البرميل نصف برميل هل يبلغ قلتين أو لا يبلغ، وقد رأيت نجاسة نقطة من بول سقطت فيه، شك في كثرته أي وفي قلته، ماذا نحكم؟ فهو نجس، لأن الأصل كونه دون القلتين، لا نحكم بأنه زاد وبلغ القلتين إلا ببينها، والأصل أنه قليل أقل من القلتين. قال وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به لم يتحر. اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به، لو اشتبه عليك ماء طهور بماء طاهر، يعني كان عندك، لا بماء طاهر هذه كان عند، نعم كان عندك إناءان مثلا، إناءان من ماء، ورأيت قائما من نوم ليل ينقض الوضوء قد غمس كل يده في أحد الإناءين، ثم اشتبه عليك الأمر، أي الإناءين؟ هذا طهور، أحدهما طهور أحدهما طاهر. قال إن اشتبه ما تجوز به الطهارة وهو الطهور لما لا تجوز به وهو الطاهر لم يتحر، يعني ما عندك تحري وتأمل واجتهاد، هذا الصبي دخل من هنا أو هذا الشخص دخل كذا بالا أو الكبير دخل، لم يتحر ويتيمم بلا إراقة، لا يحتاج أن يريق الماء لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة، فلم يجوز التحري كما لو كان النجس بولا. يعني لو كان عندنا اشتباه طهور بنجس، أو كثر عدد النجس، أو اشتبهت أخته بأجنبيات، قاله في الكافي. في كل هذه الحالات نحن نترك الماء، لو كثر عدد النجس، لو اشتبهت أخته بأجنبيات، يعني مثلا امرأة في القرية تسلت على بنات القرية فأرضعتهن، فاشتبهت أخته من الرضاعة بأجنبيات، من؟ ما قلنا عفوا ما أرضعتهن كلهن، هي أرضعت فاشتبه، ما عرفنا من رضع ممن لم يرضع، اشتبهت أخته بأجنبيات محصورات حتى لا يؤدي إلى منع النكاح، فإنه يجتنب الجميع. في الزاد في زيادة، يعني ممكن ترجعون عليها، يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة إذا كان الماء طهور وطاهر، لكن نكتفي بهذا. قال ويلزم من علم، ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله، يلزم وجوبا لحديث الدين النصيحة، أنت لو رأيت الماء وعلمت أنه متنجس قليل غير متغير محكوم بنجاسته شرعا كما سبق، فإنه يلزمك أن تخبر من أراد استعماله لحديث الدين النصيحة. هذا ما ذكر المؤلف رحمه الله في أقسام المياه بعد تعريف الطهارة وبعد المقدمة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.